بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة في الفصل العاشر في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما: ولا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلب منفعة له أو دفع مضرة، فإن ذلك من الشرك. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن لأمته بأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وإذا كان لا يملك ذلك لنفسه فلا يمكن أن يملكه لغيره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الآداب التي ينبغي للزائر لزائر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أن يراعيها في الزيارة، نبه على هذه المسألة المهمة، وهو أن الزائر لا يجوز له أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويتوجه له بالدعاء بجلب نفع أو دفع ضر، بل إن هذا من الشرك الأكبر، لأن المشروع من زيارة القبور هو تذكر الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وكذلك الدعاء للأموات. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم عليه، وقد أغناه الله عز وجل بما أكرمه به من الفضل من أن يدعو الإنسان له، ولكن شرع لنا أن نصلي وأن نسلم عليه عليه الصلاة والسلام. فأما التوجه لأهل القبور بالدعاء وطلب الدعاء منهم فإن هذا من الشرك الأكبر، الذي إذا صرفه المسلم لغير الله عز وجل حيا أو ميتا، إذا دعا المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإن هذا شرك. ولذا نبه المصنف رحمه الله على هذا، قال: ولا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلب منفعة له أو دفع مضرة، فإن ذلك من الشرك. قال تعالى: وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لاحظوا الآية: وقال ربكم أدعوني أستجب لكم. هذا توجيه من رب العالمين لعباده بالدعاء، وقال ربكم أدعوني، ثم وعدنا بالإجابة أستجب لكم. توجيه من رب العالمين بالتوجه إليه بالدعاء، ووعد سبحانه وتعالى منه بالإجابة. ثم بين حكم من حاد عن هذا الطريق: إن الذين يستكبروا عن عبادتي. بداية الآية في الدعاء: وقال ربكم أدعوني، ثم يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل على أن الدعاء هو العبادة، وهذا ما جاء صريحا في الحديث: الدعاء هو العبادة. فهذه الآية فيها دلالة عظيمة على أن الدعاء عبادة، بل هو أجل العبادات وهو أصلها، بل ما من عبادة إلا وهي دعاء، سواء دخلت في دعاء الطلب أو دعاء المسألة، لأن دعاء المسألة أن يتوجه الإنسان لربه بالسؤال، ودعاء العبادة وإن لم يسأل إلا أن عبادته متضمنة الطلب. فالصلاة مثلا فيها توجه لله عز وجل بالطلب بأفعالها التي ليس فيها دعاء المسألة، لأنه ما من مصلي إلا وهو يرجو ما عند الله من الخير، ما من إنسان يتصدق إلا وهو طالب لرضا الله وطالب للجنة. فسائر العبادات كلها دعاء، ولهذا قال الله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذا هو جزاء من حاد عن هذا الطريق وتوجه لغير الله بالدعاء. بعض الناس يتهاون في هذا الأمر، يظن أن الأمر سهل، يقول ندعو الله وندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله إلا بإخلاص العبادة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي أمره الله عز وجل به هو إخلاص العبادة لله عز وجل. وأما الشرك فإذا دخل في العبادة أحبط سائر العبادات، كما قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا خطاب الله لسائر الأنبياء والمرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك إذا دخل في العبادة محبط لها، ولهذا من دعا غير الله ولو في موطن واحد وتوجه إليه بالدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله أحبط بهذا الدعاء وبهذه العبادة التي صرفها لغير الله عمله. فالشرك خطير، وليس هناك أخطر على المسلم من الشرك، لأن المعصية لو مات عليها أمره إلى الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وأما الشيء الموجب فهو من لقي الله بالشرك فإن الله لا يغفر له ولا يقبل فيه شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا ينتفع بعمل في نفسه فعمله حابط، ولا ينتفع بشفاعة، وإنما مآله إلى النار وإلى الخلود فيها والعياذ بالله. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. السجود في العبادة لله، والمساجد أقيمت لذكر الله ولعبادة الله، فأمر الله عز وجل بإخلاص العبادة له فلا تدعوا مع الله أحدا. وأمر الله نبيه أن يعلن لأمته بأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هو نفسه عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لأنه عبد مربوب مخلوق، فالمتصرف المالك القادر هو رب العالمين. وأما سائر المخلوقين من الملائكة ومن الرسل والأنبياء ومن الصالحين وسائر الإنس والجن فكلهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. الأمر بيد الله عز وجل، هو الذي بيده الملك، فالتوجه يجب أن يكون إليه، والحاجة ترفع إليه، وجلب المنافع ودفع المضار تطلب منه لا من غيره. وأما الخلق فهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. نعم.
قال رحمه الله وأمره سبحانه أن يعلن لأمته أنه لا يملك مثل ذلك لهم، فقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. رواه مسلم.
نعم، كما أنه لا يملك لنفسه شيئا من النفع والضر أمره أن يعلن لأمته قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. كذلك لما قام خطيبا عندما أمره الله عز وجل أن ينذر عشيرته الأقربين أقرباءه وأن ينذر أهل بيته من أقرب الناس إليه، قام عليه الصلاة والسلام خطيبا فيه يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئت، قل مالي أملكه أعطيكم منه ما أشاء، أما النفع والضر والعذاب والثواب ودخول الجنة ودخول النار هذه لا يملكها إلا الله، ولكن الله عز وجل برحمته بعباده جعل لهذا سببا، فمن لقي الله بالتوحيد أدخله الجنة، ومن لقي الله بالشرك أدخله النار. ولهذا من العبر والمواعظ أن أقرب الناس للخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام يعذبان في نار جهنم، والد إبراهيم الخليل يعذب في نار جهنم وهو خالد مخلد فيها، وأبو طالب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وبمنزلة أبيه وكان المحب المشفق المناصر له عليه الصلاة والسلام لما مات على الشرك لم ينفعه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ولهذا لما سئل عنه عليه الصلاة والسلام هل نفع أبا طالب فقال إني أجده في دركات النار وإني أخرجه إلى الضحضاح منها وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه، قال وذلك أهون أهل النار عذابا، هذا أهون أهل النار عذابا من المشركين، وما وغيره أكثر عذابا منه. ومع هذا فلم ينتفع أبو طالب بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، ووالد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم ينتفع بقربه منه. هذه عبر ومواعظ، فلا يأتي إنسان يخادع نفسه ويقول أنا من أهل البيت، أنا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أهل البيت إذا ثبت نسبهم واستقامت طاعتهم لله لهم حق الإكرام ولهم حقوق معروفة في الإسلام ولهم على الأمة حق الإكرام، ولكن يجب أن ندرك أن لا أهل البيت ولا غيرهم لا ينتفعون بنسبهم شيئا إلا بطاعة الله عز وجل، فإذا وجدت الطاعة مع شرف النسب فهذا خير، يرجى لهم إن شاء الله أن يدخلوا في جملة من يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما يشفع في سائر الأمة، لأنه كما أخبر أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، ما قال أسعد الناس بشفاعة أهل بيتي وإلا أقرب الناس لي وإلا من أعانني في الدنيا أو من نفعني بماله، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فهنا التسابق فيه تحقيق لا إله إلا الله مع الإخلاص لله عز وجل. فهذه عبر ومواعظ تذكر الناس أن النفع يوم القيامة بالتوحيد، النفع بطاعة الله، فهذه الدنيا الآن مزرعة، نحن ما زلنا في الحياة، ما دامت الروح في البدن والإنسان له عقل وأمد الله له في الصحة وفي الحياة فليبادر إلى التوبة وليبادر إلى طاعة الله وليغتنم هذه الأيام، فإن هذه الأيام عزيزة غدا تنقضي ويرد الإنسان القبر ويتمنى أهل القبور أن يرجعوا إلى الدنيا، حتى إن بعضهم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ويسبح تسبيحة واحدة، خلاص ختم على العمل، لا ينتفع الإنسان بعمل، يتمنى بعض أهل القبور أن يرجع ويقول سبحان الله. ونحن والله لنا مواعظ في مواسم الخير، عندما يأتي رمضان الإنسان يحمل نفسه على الطاعة ويجتهد ما أن ينقضي رمضان حتى يندم، مضى رمضان وأنا مفرط، مرض رمضان وأنا مقصر، أتى الحج انتهى الحج وأنا مقصر، فإذا كنا نندم على رمضان والحج ومواسم الخير فكيف بالندم الأعظم على ذهاب العمر بالكلية عندما تأتي ساعة الغرغرة وتخرج الروح من البدن ويفارق الإنسان هذه الحياة ويختم على آخر كلمة قالها وآخر سجدة وآخر نفقة ينفقها، فليس بعدها حسنة، انتهت الحسنات بخروج الروح من البدن وبدخوله في القبر، إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم نافع ينتفع به، وهذه لأنه تسبب فيها في حياته، تسبب في الولد الصالح بالتربية وفي الصدقة الجارية بأنه هو الذي بذلها، والعلم النافع هو الذي يعني تسبب في نشره في الناس فانتفع الناس به، وأما ما عدا ذلك فلا ينتفع بشيء. ولهذا جاء في الحديث يصحب الإنسان أهله وماله وعمله، ويذهب ويرجع ماله وأهله ويبقى عمله. المال من العبيد والأرقاء وسائر أموال الإنسان، السيارات الفاخرة كلها ترجع مجرد أن يجعل في قبره، يرجع إلى الورثة، وأولاده يرجعون وما تمر عليهم أيام حتى ينسوا ويرجعون إلى ما كانوا فيه من فرح وسرور، ويبقى هذا رهين العمل، فإن كان عمله صالحا سعد في القبر. وقال ربي أقم الساعة، كل نفس بما كسبت رهينة. قال العلماء رهينة هنا بمعنى مرهونة، يعني بأعمالها، إن قدم خيرا لقيه وإن قدم شرا لقيه. فهذه الساعة هي التي ينبغي للعاقل أن يجتهد في العمل لها قبل أن يأتي الأجل. لهذا قال بعض العلماء الدنيا خمرة، من سكر منها لم يفق إلا في سكرات الموت، كالمخمور الذي غطت الخمر غطى عقله لا يدري ماذا يفعل، فإذا ذهبت نشوة الخمر تذكر ماذا فعلت وماذا قلت. فهذه الدنيا شبهها العارفون بها بأنها كالخمر، الناس اليوم فيها كأنهم سكارى، ما يكاد الإنسان ينظر إلى العواقب، ما يكاد ينظر إلى ما بعد الموت، ما يكاد ينظر إلى ما الذي سيحاسب عليه، لا ينفعه أهل ولا أقارب ولا زوجة ولا أولاد ولا عشيرة ولا جاه ولا منزلة، ما ينفعه إلا ما قدم. فمن لم يحتط لنفسه بهذا ويأخذ نفسه بالاحتياط ويجتهد قبل أن يأتي ذلك اليوم كالمخمور لا يدري ماذا يفعل، فإذا ذهبت نشوة الخمر قال ماذا قلت ماذا فعلت، قال قلت كذا قلت فعلت كذا، يتعجب من فعله. فهكذا الدنيا يغتر بها من اغتر بها حتى يكاد ينسى نفسه وينسى مصيره. وهذا الأمر يزيد ويزيد الأمر خطورة، أن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، لو كان الواحد منا يعلم متى سيأتيه الأجل لقال نعم ما زال الأجل، لكن لا يدري، قد يكون الأجل قريب. والله لو قيل لعاقل يبقى من عمرك 10 سنوات لانقطع فيها للعبادة، لو قيل له 10 سنوات وبعدها ستموت لانقطع إلى العبادة، 10 سنوات ليست بشيء. فكيف إذا كان الإنسان لا يدري هل يصبح أم لا، وإذا أصبح هل يمسي أم لا، وإذا أمسى هل يمسي على إيمان أم على كفر، وإذا أصبح هل يصبح على إيمان أم على كفر، الأمر خطير. فما هناك إلا التضرع لله عز وجل، أن يتوجه العبد لخالقه الذي بين أصبعيه قلوب العباد يقلبها كيف يشاء، توجه إلى الله، تضرع إلى الله، وينقطع إلى ربه عز وجل معلنا فقره وذله وخضوعه وحاجته لربه، منقطعا عن العباد إلى رب العباد، ومخلصا الطاعة لله عز وجل، متقربا لله عز وجل بما ينجيه، معلنا فقره وضعفه لخالقه. فإذا كان على ذلك يرجى له خير. نعم.
قال رحمه الله: ولا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أو يستغفر له، فإن ذلك قد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله.
نعم، هذا الأمر واضح وبين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يجوز أن يطلب من الاستغفار واستغفر لي أو ادعو لي، لأنه بموته انقطع عمله، ومن أعماله الصالحة توجيهه لأمته واستغفاره لهم واستغاثته لهم فهو كغيره إذا مات انقطع عمله ولا يجوز أن يتوجه إليه بشيء. ولهذا ما كان أحد من كبار الصحابة ولا من عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين ولا من العلماء أتى لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استغفر لي. هذا ما يفعله عالم بل لا يفعله عاقل يعلم أن الإنسان إذا مات أنه انقطع عنه العمل. نعم.
قال رحمه الله: فأما قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فهذا في حياته، فليس فيها دليل على طلب الاستغفار منه بعد موته، فإن الله قال إذ ظلموا ولم يقل إذا ظلموا أنفسهم، وإذ ظرف للماضي لا للمستقبل، فهي في قوم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون لمن بعده.
نعم، نبه المصنف على آية لطالما تمسك بها بعض الجهلة ممن يعمدون إلى القبر ويطلبون الاستغفار، وهي قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهذه الآية ليست في الاستغفار أو في طلب الاستغفار منه بعد موته، وهذا من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، أولا في قوله إذ ظلموا أنفسهم كما نبه على هذا المصنف، قال وإذ ظرف للماضي لا للمستقبل، يعني هذا في حق من ظلم نفسه في المستقبل ليس في الذين سيظلمون أنفسهم يأتون ويستغفرون له. هذه الآية نزلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ ظرف تدل على الماضي لا على المستقبل، ولهذا لم يقل إذا ظلموا أنفسهم، فدل على أن هذا في أصحاب الذنوب الذين مضت ذنوبهم عند نزول هذه الآية يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يستغفر لهم، لا في الذين سيذنبون ثم بعد ذلك يأتون لقبره. فهذا دل على أن المقصود هو طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. الوجه الثاني في قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، وما قال جاءوا قبرك، وفرق بين الأمرين، هذا كلام فصيح، قال جاءوك، ففرق بين قول الله جاءوك وبين قول جاءوا قبرك، فهذا في حياته. ولا يجوز للإنسان أن يضيف كلمة لم تدل عليها الآية ويقول هذا معنى هذه الآية، ولهذا فرق بين من يقول جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن مسألة لا يفهم الناس منه لأنه جاء في حياته، فلو قال الإنسان له أقصد جاءه إلى قبره، هذا لا يفهمه أهل اللغة ولا يفهمه عربي، وكلام الله هو أفصح الكلام. ولو كان المقصود هو إرشاد الأمة أن تأتي إلى قبره لقال الله عز وجل جاءوا إلى قبرك، ولكن المقصود أنهم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التوسل بدعاء الرجل الصالح، حتى إنه جائز حتى في غير النبي صلى الله عليه وسلم تذهب لرجل صالح تقول له استغفر لي، هذا جائز، لكن غيره أولى منه، وهو أن لا تسأل إلا الله، تتوجه إلى الله ولا تطلب من غيرك أن يستغفر لك، لكن إن طلبت فهذا جائز، وأما طلب الاستغفار من الأموات فهذا محرم، بل إنه عند بعض أهل العلم شرك، أنه يستلزم اعتقاد أنهم يجيبونه وأنهم يملكون شيئا له بعد الموت. ثم أيضا خيار الأمة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بهذه الآية، لم يأتوا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلبوا منه أن يستغفر لهم، بل كبارهم ما كان يأتي له في حياته ويقول استغفر لي. فلا يعرف عن أبي بكر أنه جاء مرة للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وقال يا رسول الله استغفر لي، ولا قالها عمر ولا عثمان ولا علي، فهؤلاء خيار الأمة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعرف عن كبار الصحابة أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم، بل ولا عرف في بناته ولا في أمهات المؤمنين ولا في أقرب الناس إليه. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن غير هذا أولى منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم وعهد إلى ابن عباس وهو ابن عمه، قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهكذا كان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألون إلا الله، وكان الواحد منهم إذا سقط الصوت من يده وهو على راحلته وبجانبه أحد لا يقل لمن بجانبه أعطني الصوت، ينزل ويأخذ الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليهم أن لا يسألوا إلا الله. فهذا من تمام توكلهم وخضوعهم لله عز وجل. فكيف بسؤاله بعد موته وبطلب الاستغفار منه بعد موته؟ فهذا من باب أولى أن لا يحصل، بل إن هذا محرم. وأما طلب الاستغفار منه في حياته فجائز، قل له: يا رسول الله استغفر لي وادعو لي. هذا حصل من بعض أفراد من الصحابة، وأكثر الصحابة وعامتهم وكبارهم لم يكن هذا من هديهم، وإنما كانوا يتوجهون إلى الله، ولهذا نال هذه المنزلة العظيمة، وهي منزلة الخيرية في هذه الأمة. بعد النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو أبو بكر لم يقل يوما: يا رسول الله استغفر لي ولا اشفع لي ولا كذا، وإنما كان يتوجه إلى الله. فهكذا سبق هؤلاء، كذلك عمر، كذلك عثمان وعلي وسائر العشر المبشرين بالجنة، إلا ما حصل من سعد أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قالوا: لأن هذا ترجح له به خير كثير، فإنه إذا كان مجاب الدعوة سأل الكثير من الخير، ولم يقل له: أني أطلب منك أن تدعو لي أن أدخلني الجنة، لأنه بهذا أراد أن يكون مجاب الدعوة فيكثر من الدعاء إلى أن يلقى الله. وهذا من فقهه رضي الله عنه. وغيره كان يرى عدم ذلك، وأن الأولى هو أن يتوجهوا لله عز وجل. وليس هناك أرفع لمنزلة العبد عند الله من أن ينقطع عن العباد جميعا ويتوجه بقلبه وقالبه وبلسانه وبجوارحه إلى ربه، ويعلم فقره له، وأنه لا غنى له عن ربه، ولا منجا له إلا بربه عز وجل. فعند ذلك إذا حصل هذا الأمر وعلم الله من قلبه هذا، جعل له خيرا عظيما، وأورثه إخلاصا وطمأنينة، وأورثه طاعة له حتى يقبضه وهو في أفضل المنازل، كما حصل لخيار الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فهذا ما ينبغي في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه والسلام عليهم. وينبغي أن يزور مقبرة البقيع فيسلم على من فيها من الصحابة والتابعين، مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فيقف أمامه ويسلم عليه فيقول: السلام عليك يا عثمان بن عفان، السلام عليك يا أمير المؤمنين رضي الله عنك، وجزاك عن أمة محمد خيرا.
نعم. ثم بعد أن ذكر المؤلف ما يشرع من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، قال: يزور مقبرة البقيع، وهذه مقبرة قديمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيها بعض الصحابة والتابعين. قال: فيسلم على من فيها من الصحابة والتابعين. ثم قال: مثل عثمان، لأنه هو ثالث الخلفاء الراشدين، فخصه هنا بأن يأتي ويسلم عليه رضي الله عنه. وإن سلم سلاما عاما فهذا يكفي لجميع أهل البقيع. نعم.
قال رحمه الله: وإذا دخل المقبرة فليقل ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، كما في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية.
نعم هذا هو المشروع عند زيارة القبور، وهو ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تتابع عليه أصحابه ونقل عنهم أنهم يقولون هذا: السلام عليك، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. تسليم بهذه الصيغة على المؤمنين قدمهم لفضلهم والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. هذا فيه تذكير للنفس بأنه سيلحق بهم، ثم يسأل الله لهم العافية: نسأل الله لنا ولكم العافية من العقوبة. هذا يدل على أن العافية في معناها العام ليست هي العافية في سلامة الأبدان في الدنيا، وإلا هؤلاء قد ماتوا، وإنما حقيقة العافية وأن يعافى الإنسان من سخط الله ومن عقوبته ومن عذابه. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.
نعم، هذه أيضا صيغة أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في زيارة البقيع: قل السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون يعني من الموت، غدا مؤجلون يعني نحن، وإن إن شاء الله بكم لاحقون يعني فيما أنتم فيه. وهذا فيه تذكير النفس بأنه سيلحق بهؤلاء. ثم قال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، والغرقد شجر معروف كان ينبت في ذلك المكان وسمي البقيع به، وهو إلى اليوم يعرف بالبقيع أو ببقيع الغرقد، وهي مقبرة المدينة قديما وحديثا، وفيها الكثير من الصحابة والتابعين ومن الصالحين، ويشرع لمن زار المدينة أيضا أن يزور هذه المقبرة وأن يدعو لأهل القبور فيها.
قال رحمه الله: وإن أحب أن يخرج إلى أحد ويزور الشهداء هناك فيسلم عليهم ويدعو لهم ويتذكر ما حصل في تلك الغزوة من الحكم والأسرار فحسن.
ثم أيضا لا بأس أن يذهب إلى أحد، ولا يقصد بأحد الجبل، وإنما يقصد أن يزور المقبرة، ولأن هذه المقبرة داخل حدود الحرم، فيذهب إلى هذه المقبرة ويزورها لما فيها من الشهداء الذين استشهدوا في يوم أحد، ويدعو لهم، ويكون هذا فيه تذكير له بما حصل لهؤلاء من الجهاد العظيم وما من الله عز وجل به عليهم من الشهادة، فيتذكر ما كانوا عليه من الأعمال الصالحة، وكيف أن المؤمنين لا يزالون يدعون لهم. فإن الإنسان إذا قدم لنفسه في الدنيا جعل الله عز وجل بعد موته من يدعو له بالخير. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يخرج إلى مسجد قباء فيصلي فيه، لقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه.
نعم، أيضا يزور مسجد قباء، فإن زيارة مسجد قباء مشروعة، وكما سيأتي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا، وقال يصلي فيه، لقول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذا المسجد اختلف فيه، قيل أنه مسجد قباء، وقيل أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن كلاهما أسس على التقوى، كلاهما أسس على التقوى، مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية: فيصلي فيه ركعتين.
أيضا ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، أو كان يأتيهم كل سبت، وفي بعض الروايات كان يأتيهم سبتا، قيل أنه يأتي يوم السبت، وقيل يأتي في الأسبوع مرة، ويطلق السبت على الأسبوع كما يقال الجمعة كل جمعة وكل سبت، مقصود به الأسبوع، وقيل أنه يأتي في يوم السبت، أنه بعد أن يصلي الجمعة في مسجده ويشهد الصلاة معه من يشهد، وكان الناس يصلون في قباء، فقيل إنه كان يأتي في يوم السبت يتفقد أهل قباء ويصلي في مسجدهم في الضحى. وعلى هذا فتشرع زيارة مسجد قباء، وبهذا نقول أن زيارة مسجد قباء على يعني درجتين: الدرجة الأولى أن يأتي في يوم السبت، فهذا يرجى له أن يكون له أجر الزيارة لهذا المسجد وأجر الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في مجيئه يوم السبت. والمرتبة الثانية أن يأتي في أي يوم من الأيام، ولا بأس أن يأتي في أي يوم من الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج حتى يأتي هذا مسجد قباء فيصلي فيه صلاة كان له كأجر عمرة، وهذا عام، ففي أي يوم يأتي ويصلي، ويراعي أن تكون الزيارة في غير أوقات النهي. وهذا المسجد وهو مسجد قباء من أتى إليه وصلى فيه كان له كأجر عمرة، وهذا دليل على فضل هذه الزيارة، وأن الإنسان إذا أتى وصلى في مسجد قباء صلاة كان له كأجر عمرة، سواء كانت هذه فريضة أو نافلة.
قال رحمه الله: وروى النسائي عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمرة.
نعم، هذا أيضا مما يدل على فضل زيارة مسجد قباء، وأنها تعدل عمرة. وكذلك جاء في بعض الروايات في سنن ابن ماجه: من أتى من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وهذا أيضا فيه مشروعية الخروج إليه متطهرا، قال العلماء، ولكنه إذا شق عليه ذلك وتطهر في عند المسجد في الدورات المجاورة للمسجد فيرجى له إن شاء الله الأجر، وله إن شاء الله يعني هذا الثواب الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذه الزيارة أو هذه الصلاة في ذلك المسجد تعدل عمره. نعم.
قال رحمه الله: وإذا انصرف إلى بلاده وأقبل عليها قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون حتى يقدم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
نعم، هذه في مشروعية القدوم على البلد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على المدينة قال ذلك: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فيتذكر بإيابه لأهله الإياب في التوبة والرجوع لله عز وجل، فهذه من المواعظ أن الإنسان في إيابه إلى أهله يتذكر إيابه إلى ربه ورجوعه، ولهذا قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فيقول هذا إذا قدم إلى أهله ودخل بلده الذي يعني خرج منه. نعم.
قال رحمه الله: وليحمد الحاج الذي يسر الله له الحج وزيارة المدينة، ليحمد الله على ذلك، وليقم بشكره، ويستقم على أمره، فاعلا ما أمر الله به ورسوله، تاركا ما نهى الله عنه ورسوله، ليكون من عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ثم نبه المصنف على مسألة عظيمة، وهو أن الإنسان إذا وفقه الله الرجوع إلى بلده ومن عليه بالحج والزيارة أن يحمد الله على أن يسر له ذلك الحج، وكذلك العمرة إن اعتمر، وكذلك الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مرتبة عظيمة من مراتب العبادة، أن الإنسان إذا وفقه الله لعمل يحمد الله على ذلك العمل، وهذا مما يكسر العجب في النفس، لأن بعض الناس يعجب بعمله وقد يفخر به ويظن أنه فعل شيئا يعني لم يفعله غيره. فإذا شكر الله على هذه النعمة وعلم أن الله هو الذي من عليه وهو الذي وفقه، ولولا توفيق الله ما حصل منه ما حصل، فإن هذا مما يكسر العجب الذي في نفسه والذي يغرسه الشيطان بعد العمل، وهذا أيضا من أسباب التوفيق بعد ذلك لهذا العمل الصالح، لأن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. فهذه مرتبة عظيمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الإنسان يحتاج إلى توكل قبل العمل، وإلى إخلاص ومتابعة في العمل، وإلى شكر بعد العمل. يعني هذه مقامات عظيمة: توكل قبل العمل، واستعانة بالله عز وجل على أدائه، وإخلاص ومتابعة في أثناء العمل، ثم شكر الله بعد العمل. فينبغي الحرص على هذه الأمور وأن لا يغفل عنها الإنسان. وصاحبها موفق من وفق للاستعانة قبل العمل، وإلى الإخلاص والمتابعة أثناء العمل، وإلى شكر الله عز وجل بعد الطاعة والعمل، فهذا من الموفقين. لأن الشيطان يثبط الإنسان قبل العمل فيحتاج إلى توكل، ويوسوس له في أثناء العمل، فإذا استعان بالله وأخلص واتبع السنة وسلم من البدع رد كيده في هذا الموطن. ثم إنه قد يأتي بعد الفراغ من العمل ويغرس في نفسه العجب، يقول: أنت الذي حجيت، وأنت الآن يقال لك حاج، سيأتون يطلبون منك الدعاء ويقيمون لك الولائم، فيفتخر: والله أنا ذهبت إلى كذا، وصلينا في مكان كذا، ودعونا في مكان كذا. ولا يزال يحدث بعمله حتى يزين له الشيطان والعياذ بالله المفاخرة بالعمل فيحبط عمله. رأيتم حرص الشيطان؟ ما ييأس من الإنسان حتى بعد العمل، ما ييأس منه، يزين له أن يرائي بالعمل، أن يسمع بالعمل، أن يعجب بعمله. وأما إذا استحضر العبد أنه فقير ولولا توفيق الله ما خطى خطوة وما فعل شيئا، فإنه يعلم أنه منعم عليه ومتفضل عليه، وأن المنة لله عليه، وأنه لم ينل ما نال إلا بتوفيق الله، فعند ذلك يذهب العجب، بل يكون متواضعا لله. وإذا جاءه الناس وقال ادعوا لنا، يقول: أنتم أولى أن تدعوا لي. الإمام أحمد جاءته امرأة عجوز فرسلت للإمام أحمد فطلبت منه أن يدعو لها، قال: نحن أولى أن تدعو لنا هذه العجوز. كانوا يتواضعون لله، ما كان الواحد منهم يتصدر للناس ويقول أنه ولي وأنه يدعو لهم. جاء رجل لعمر قال ادعو لي، قال: لست بنبي، عمر بن الخطاب، لست بنبي، ادعو لنفسي. هذا كان حال الصحابة. أما بعض الجهلة يتصدى للناس وكأنه مستجاب الدعوة، لا بأس إذا طلب منه أن يدعو سرا، أما أن يتصدى للناس وكأنه قد أخذ على الله عهد أن يستجيب له ويغرس الشيطان الكبر في نفسه، فهذا مهلك. كان خيار الأمة يخشون على أنفسهم، حتى إن بعضهم يزجر. قيل أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو مستجاب الدعوة، جاء رجل قال ادعو لي، قال: غفر الله لك. فجاءه الآخر قال ادعو لي، قال: لا غفر الله لك ولا للأول. بعض الناس يتعجب يقول: كيف صحابي يقول هذا؟ هذا زجر رضي الله عنه، وقد يكون استغفر له في الباطن، ولكن زجر لهؤلاء أن لا يتواردوا على الرجل. الأول مقبولة، ولكن عندما يتوارد الناس الأول الثاني الثالث يتوافد الناس إليك ادعو لي ادعو لي استغفر لي، قد يكون في بداية الأمر إنسان مخلص، ثم لا يزال الشيطان يقول: والله ما قدم الناس عليك بهذه الأعداد إلا وقد علم الله منك ما علم، وأنت الآن أهل أن تدعو للناس، فيهلكه الشيطان بهذا. فكانوا يزجرون الناس بمثل هذه الكلمات، مع إن شاء الله أنهم كانوا يستغفرون لهم في الباطن. فهذه المنزلة مهمة، وهي أن يشكر الإنسان ربه ويعلم أنه فقير وأن التوفيق بيد الله عز وجل، ثم يقبل على طاعة الله. ليس من شكر الله إذا أنعم عليك بالحج أن ترجع إلى الذنوب والمعاصي. ونحن دائما نقول نحمد والله للحجاج وندعو لهم بالخير، ويذكر هذا لهم ويشكرون عليه عندما تجد فيهم الحرص على تأدية المناسك وعلى الحج. ولكن إذا انتهى الحج ما هي الحال؟ هل يرجع إلى الذنوب والمعاصي ولا يبالي الإنسان بنفقة ولا مال بعد أن كان حريصا في الحج؟ ينبغي له أن يكون في حياته بعد الحج حريصا على الطاعة كما كان حريصا عليها في الحج. بعضهم الآن يتنزه أن يقتل نملة أو يسقط ورقة شجرة في الطريق، فعليه أن يحرص على هذا الورع وعلى هذه الاستقامة حتى يلقى الله عز وجل بها، ثم يتأمل ما وعد الله عز وجل به أولياءه. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، ليس الذين يفاخرون، وليس الذين يبتزون أموال الناس ويدعمون أنهم أولياء، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا شرط الولاية، إيمان وتقوى. لهم البشرى في الحياة الدنيا، هذه بشارته في الدنيا. قيل يبشرون عند الموت، سيأتيهم الملائكة تبشرهم بالجنة وهم أحياء قبل أن تخرج أرواحهم. وفي الآخرة قيل في القبر، وقيل البشارة في الدنيا في القبر، والبشارة الأخرى في يوم القيامة. لا تبديل لكلمات، هذا كلام من؟ رب العالمين. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذا حكم الله عز وجل، هذا هو الفوز العظيم، هذه هي النجاة، هذه هي التجارة الرابحة التي ليس بعدها خسارة. أما في الدنيا فالإنسان معرض للفتنة، فإذا لقي الله بذلك وبالاستقامة وبمؤالاة الله عز وجل وبمحبته ومحبة أوليائه نال هذه المنزلة العظيمة عند الله عز وجل. وهذا مطلب عظيم ينبغي لكل مسلم أن يسعى أن يكون من أولياء الله ولا يحقر نفسه. هذا شرطها، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ابذل الأسباب وتوكل على الله وأبشر بخير، لا تقول أنا مقصر أنا مذنب. إذا أقبلت على الله وصدقت مع الله فأبشر بخير، لا تيأس، اعبد الله واطلب هذه المنازل ولو كنت مقصرا، ينبغي أن تكون لك همة في ذلك، ولا تحقر الأعمال الصالحة، كما أنك أيضا لا تحقر الذنوب، فينبغي الإنسان أن يعظم الذنوب ويخشى منها، وأيضا لا تحقر الحسنات فإنها تنفع ولو كان شيئا يسيرا. كانت عائشة تتصدق بعنبة فيقال لها: وما يغني هذا؟ تقول: كم فيها من مثقال ذرة، عنبة واحدة. فلا تحقر من المعروف شيئا، ولا تتهاون من الذنوب بشيء، وإنما يسعى الإنسان في طاعة الله ويتوكل على الله ويجمع الحسنات، كحرص أهل الدنيا على جمع الأموال والدراهم والدنانير. لا تحقر من المعروف شيئا، كل ما تستطيع أن تتقرب به إلى الله فافعله، وكل معصية فتجنبها، كن جبانا عند كل معصية. هناك جبن العلماء، جبن العلماء هو الجبن عن المعاصي، وشجاعة السفهاء هو الشجاعة على المعاصي. فالعلماء لهم جرأة في الحق، شجاعة في الحق، ولهم جبن عن المعاصي، والسفهاء يجبنون عن قول الحق ولهم جرأة على المعاصي. فينبغي الإنسان أن يكون شجاعا في موطن الشجاعة والصدع بالحق والقيام بأمر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه شجاعة محمودة. والجبن المحمود أن تكون جبانا عند المعصية، تخشى على نفسك، تخشى من أن تلقى الله بخصومة المؤمنين وبأعراضهم، كما كان عمر وهو من هو لما قتله ذلك الرجل وعرف أنه مجوسي قال: الحمد لله الذي لم يجعله مسلما. قالوا: كان عمر يخشى أن يكون خصمه يوم القيامة مسلما، وهو عمر بن الخطاب، فكيف الآن بالذي جعل خصومه خيار الأمة يطعن فيهم ويتكلم فيهم، أو يجعل خصومه علماء الأمة أو طلاب العلم أو الصالحين؟ فهذا على خطر، الإنسان أن يتقي خصومة الصالحين وأن يتقرب إلى الله بمحبتهم، وأن يكون جبانا عن خصومة الصالحين وعن المعاصي ولو كانت يسيرة، ولو ظن أنها يسيرة فهي عظيمة عند الله عز وجل. بهذا نأتي على نهاية هذا الكتاب، ولم يبقى إلا أسئلة وأجوبة في بعض مسائل الحج، وقد تقدم بيان الكثير منها في هذا الكتاب العظيم وهذا المنسك المبارك إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجزي الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين خيرا على ما بذل، وهذا من توفيق الله عز وجل، فالشيخ في قبره ونحن نتذاكر كتابه، فنسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر والثواب على ما قدم وعلى ما بذل وعلى ما وضح. فكم انتفعنا بعلمه وانتفع بعلمه خلق كثير، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه بدينه وأن يثبتنا على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأنبه إلى أن غدا إن شاء الله سنستكمل قراءتنا لبعض الأحاديث في كتاب رياض الصالحين، وقد كنا في العام الماضي قد قرأنا بعض الأحاديث ثم استكملنا بعض الأحاديث الأخرى في درس أسبوعي في مسجد مجاور لهذا المسجد وهو مسجد النورين. ونحن نرجع إلى هذا الكتاب العظيم وهو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة رياض الصالحين كما سماه مؤلفه الإمام النووي رياض الصالحين، فإن الإنسان يتنقل من روضة إلى روضة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث عظيمة اشتملت على فوائد جمة. فإن شاء الله غدا نستكمل دراستنا لهذا الكتاب وما جاء فيه من الأحاديث، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سبحانه جواد كريم. بارك الله فيكم، هذا سؤال عن تكرار لفظ السلام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فهل يقال السلام عليك أيها النبي، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك إلى آخره، أم يكتفى بذلك مرة واحدة؟
نعم، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على كل واحد من الصاحبين كما ثبت هذا عن ابن عمر، يقول السلام عليك أيها النبي، ثم يسلم على أبي بكر، ثم يسلم على عمر رضي الله عنهما. لو سلم تسليما واحدا قال السلام عليكم، السلام عليك يا رسول الله، وعطف على هذا بأبي بكر وعمر فجائز، لكن لو سلم على كل واحد منهم تسليما خاصا كما كان يفعل ابن عمر لكان هذا أفضل وأكمل. عند دخول المسجد؟
لا، عند السلام عليه
لا يكفي مرة واحدة، لأن هذا المشروع في السلام أن يكون مرة واحدة، يقول مرة واحدة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينتقل كما ذكر الشيخ خطوة عن يمينه ويسلم على أبي بكر، ثم خطوة عن يمينه ويسلم على عمر. نعم.
بارك الله فيكم، سائل يقول هل الشرك الأصغر داخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟
قال بهذا بعض أهل العلم، وأن الشرك المذكور بأنه لا يغفر يشمل الأكبر والأصغر، وقال بعضهم إنما هو خاص في الأكبر، وأما الأصغر فحكمه حكم الكبائر. وإذا تردد الأمر بين أن يكون مما يدخل في الأكبر أو لا، فعلى الإنسان يكون على حذر شديد من الشرك الأصغر كما أنه على حذر من الأكبر. نعم.
يقول السائل إذا دعوت ربي ألا يردني إلى أهلي إلا وقد غفر جميع ذنوبي وقضى عني جميع ديوني، فهل في هذا الدعاء مخالفة؟
لا تسأل هذا، لأنك قد تسأل أن لا يردك إلى أهلك، لأن الله إن لم يغفر لك فتسأل أن لا يردك إلى أهلك إلا بمرة، ولكن اسأل الله أن يغفر لك، وقد تكون المغفرة في علم الله مؤخرة عن قدومك على أهلك، ولكن داوم وألح على الله في كل لحظة أن يغفر لك، هذا الذي دلت عليه السنة، ولا تقيد هذا بأمر، وإنما قل يعني اللهم اغفر لي، وأكثر من الدعاء والتضرع لله عز وجل وأبشر بخير.
يقول السائل ما معنى قصة داود عليه السلام في دخول الخصم عليه؟
هذا ابتلاء، يعني ابتلى الله عز وجل به داود ونبه على هذا وانتفع بهذا، وإنما هذه إنما هو تذكير له، وليس هناك خصومة، ولكن أنه ذكر بهذا وانتفع بهذا. وأما ما قيل من أنه كما جاء في بعض الأخبار الإسرائيلية أنه تزوج أو دخل بامرأة رجل كان قد ذهب إلى الجهاد، فهذا غير ثابت، وإنما الذي يظهر أنه كان منه عليه السلام اجتهاد في مسألة أخطأ فيها فذكر بهذا، وأما ما ينسب إليه من هذا الأمر فإن مقامه فوق هذا عليه السلام. نعم.
يقول السائل إنه يعيش في بلد من بلدان الكفار لكسب الرزق، وكثيرا ما يزور المقابر للترحم على المسلمين وتذكر الآخرة، ولكن المقابر هناك مختلطة، توجد فيها قطعة محددة مخصوصة للمسلمين وغيرها للمشركين، فهل له أن يزور هذه المقابر؟ وإذا قدر الله عز وجل عليه الوفاة في تلك البلاد فهل يجوز أن يدفن فيها؟
يزور مقابر المسلمين ويدعو لهم، وأما مقابر الكفار فإنه لا تشرع زيارتها للاستغفار لهم، ولكن المؤمن يتذكر يعني حالهم، وأن هؤلاء قد انتقلوا إلى الدار الآخرة، وأنهم يعني ماتوا على الكفر، ويسأل الله عز وجل أن يختم له بخير. وأما الدعاء والزيارة فتكون لمقابر المسلمين مع الدعاء لهم بالمغفرة.
يقول السائل ما هو الواجب تعلمه من أمور العقيدة؟
الواجب هو ما أوجبه الله عز وجل وما دلت النصوص على أنه واجب على كل مسلم، وهو الإيمان بأركان الإيمان الستة وما يجب اعتقاده من أصول الاعتقاد التي جاءت النصوص بها والتي تطرق سمع الإنسان مما يسمعه من كلام الله ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب أن يعتقد كل ما دلت عليه النصوص. وهناك تفاصيل لهذه المسائل إذا لم يقف عليها وهي ليست من الواجبات العينية فهو معذور بها، ولكن إذا وقف عليها ووقف على بعض النصوص فيجب أن يعتقد صحة كل ما جاء من النصوص في باب الاعتقاد وفي غيره.
يقول السائل يتباهى الناس في قريتنا بتعلية القبور بحجة أن المياه الجوفية مرتفعة وتضغط على أبناء عمي ويضغط علي أبناء عمي إيش؟ لتعلية القبر الخاص بوالدي وعمي بهذه الحجة.
ما المقصود بعلو القبر؟ يعني هل المقصود بالبناء عليه؟ المشروع في القبور أنه يجعل فيها التراب الذي أخرج منها كما ذكر هذا العلماء، وأن لا يزيد في ارتفاعها عن شبر أو قريبا من ذلك، وأما رفعها فوق ذلك فهذا مخالف للسنة، وكذلك البناء عليها وتسليسها فإنه محرم، فهذا هو المشروع. وأما إذا حصل هناك أن بعض القبور خرجت إلى الأرض أو حصل أن بعض الحيوانات أو غيرها تنبش القبور فعند ذلك يسعى في إعادة هذه القبور، ويحتاط قبل ذلك بتعميق القبور، فإنه لا بأس بأن تعمق القبور ويحفر لها في الأرض حتى يعني لا تخرجها السباع أو غيرها كما ذهب قال بهذا بعض أهل العلم. وأما رفع القبر وجعل التراب عليه لأنه عندما يعمق القبر هو التراب الذي فوقه لا بأس إلى وجه الأرض ويزاد شبر، وأما رفعه فوق الأرض فإن هذا مخالف للسنة.
هذا سؤال عن حديث بسم الله بتربة أرضنا وبريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، هل الحديث يدل على استعمال تراب المدينة لحصول الشفاء؟ وما حكم تراب المدينة خاصة وادي بطحان؟ وهل علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأمرهم أن يستعملوا تراب المدينة بغرض الشفاء؟
الحديث عام بريقة بعضنا وبتربة أرضنا، قال العلماء هذا الحديث عام في كل أرض، ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأهل المدينة أو لأهل مكة، وإنما هو عام. والعلماء شرحوا الحديث وقالوا إن في التربة خاصية بإذن الله عز وجل، وفيها يعني مادة معقمة، هذا من رحمة الله، لأنه لو كل ما سقط على الأرض تلوث لهلك الناس، من رحمة الله أن هناك في هذه التربة قيل أنها أشياء معقمة، وبعض الأطباء الآن يقول هناك خاصية وجدت في أن بإذن الله أن التراب ينفع، ولهذا جاء في أنه يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب السابع بالتراب، والله عز وجل أعلم بالحكمة، لكن الذي يظهر من الحديث أنه عام وليس هو خاص بالمدينة، ولم يثبت في الأحاديث أن الاستشفاء بتربة المدينة، هذا غير ثابت ولم يدل عليه حديث، وإنما هذا الحديث هو عام، ولو كان خاصا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: جرت العادة في بعض البلدان على إقامة وليمة للحاج بعد رجوعه إلى الأهل، فهل هذا جائز أم هو من البدع؟
الذي أنصح به أن من قدم إلى أهله أن ينصح أهله وأقاربه بأن لا يقيموا هذه الولائم، لأن إقامة هذه الولائم أولا فيها إسراف، والأمر الآخر أن الناس سيفيدون على هذا الرجل ويفلون عليه، وقد يعرض له الشيطان ويغرس في نفسه العجب، فالإنسان عليه أن يفر بدينه وبإخلاصه وبحرصه على هذا العمل الذي أداه، ولا يضيعه في ليلة يأتيها الناس ويثنون عليه، ولربما غرس الشيطان في نفسه العجب، فالذي أنصحه أن لا يفعل هذا. ثم إن هذا لم يكن من عادة السلف، وإذا كان يظن أنه سنة لكل حاج فإنه بدعة، وأما إذا كان يظن أنه من باب الاحتفاء بالحاج فإن هذا غير مشروع، أما إذا كان من باب إكرام الضيف وإن جرى من عادة الأهل والأقارب إذا قدم عليهم أحد أقاربهم ممن خرج ورجع إليهم سواء في حج أو في غيره وأرادوا إكرامه وأن يقدموا له طعاما فهذا لا بأس، لكن أيضا الذي يعني ينبغي الإنسان أن يحرص إذا أقيمت له وليمة أن يذكر الحج بشيء، والحج مضى ونسأل الله لنا ولكم القبول، ولربما من لم يخرج إلى الحج هو أسبق في العمل من الذي خرج إلى الحج، ودعوا هذا الحديث ولا تتكلموا فيه حتى لا يثنوا عليه ولا يذكروا له شيئا يكون سبب للذهاب بعمله، يحرص على عمله هذا الذي بذل فيه جهدا أن يبقى في ديوانه خالصا لله عز وجل.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.